نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا، وضربها المخاض حين قدم، فولدت غلاما، فقالت لأمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث عظيم للغاية في باب الصبر، فإنه قد اشتمل على هذا المثال الرائع الذي يعد في روائع الأمثلة في الصبر على المصاب، لأننا نعلم أن شأن فقد الأم لصبيها مؤلم غاية الألم، وكثير من النساء في مثل هذا الموقف يفقدها الألم حسن التصرف، من شدة وقع المصاب، لأنها فقدت ابنها وفلذة كبدها وثمرة فؤادها، حملته في بطنها 9 أشهر أو أكثر، ثم أرضعته وامتلأ قلبها حبا له، ففقده مؤلم لها غاية الألم. لكن أن تكون المرأة في قوة الصبر بهذه الصفة، يموت ابنها ثم تقول لمن حولها إذا جاء أبا طلحة لا تخبره، أنا الذي أخبره، تريد أن يكون إخبارها لها بهذا الأمر بتدرج. من المرأة التي تستطيع في مثل هذا الموقف أن تصبر هذا الصبر وأن تتجلد هذا التجلد؟ فقالت لا تخبروه حتى أكون أنا الذي أخبره، وهيأت له أسلوبا مناسبا وطريقة جميلة في إخباره بذلك، وبدأت أولا بتهيئة العشاء له، هيأت العشاء. وفي مثل هذه الحال ما تحسن المرأة، لا تصنع عشاء ولا تفعل شيئا من قوة الألم، فصنعت العشاء، والأمر الآخر تجملت له كأحسن ما تتجمل المرأة لزوجها وتهيأت له. ثم لما دخل عليها قربت إليه الطعام، ما كأن شيئا في البيت حصل، قربت إليه الطعام فقال كيف الصبي؟ قالت أسكن ما كان. هذه الجملة فيها تورية، لأنها تحتمل أحد معنيين: الأول أنه شفي، ما الألم الذي والتعب الذي معه ما يجده، ساكن يعني خف عليه الألم وارتاح الولد، ويحتمل السكون الذي هو الموت، ويتقصد أسكن ما كان بهذا أنه مات، لكنها جاءت بجملة يفهم منها أنه ارتاح ولا يجد الوجع والتعب، فاطمأن وأخذ يتعشى مرتاحا. ثم حصل بينهم معاشرة جامعها، ثم لما انتهى من العشاء ومن المعاشرة لها أيضا أخبرته بلطف، قالت له أرأيت لو أن أناسا أعطوا أناسا عارية ثم أعادوا عاريتهم هل عليهم في ذلك شيء؟ هل في ذلك؟ قال لا. قالت احتسب الولد، توطئه وتهدئه ولطف، لكنه غضب، قال تركتيني حتى تنطخ يعني ثم تخبرينني به، لماذا ما بادرت من أول ما دخلت حتى أنشغل بالولد وتغسيله وتكفينه وتجهيزه؟ فلامها على ذلك، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي حصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعرستم الليلة؟ قال نعم، يعني حصل بينكم جماع؟ قال نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهما، دعا لهما بالبركة، ودعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة، فحملت بهذا الغلام عبد الله، وولد لهم عبد الله، وأتي به، أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سماه عبد الله، وكان ولدا مباركا، وحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول شيء وصل إلى ريق هذا الغلام ريق النبي المبارك عليه الصلاة والسلام، وبارك الله في هذا الغلام الذي هو عبد الله. ومن البركة ما قاله رجل من الأنصار في مرواه بن عيينة، قال رجل من الأنصار رأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن من أولاد عبد الله، من أولاد عبد الله يعني هذا المولود الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. ومن قصتها رضي الله عنها في الحمل، في آخر الحمل، أنهم كانوا في سفر هي وزوجها أبو طلحة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا يعني لا يدخل ليلا على أهله، فدنوا من المدينة فضربها المخاض لما قربوا من المدينة، حست بدنو الولادة فاحتبس عليها أبو طلحة بقي معها، وأبو طلحة كان ماضيا على شيء ويريد أن يتمه الله له، وهو أنه دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معه ويخرج معه في أسفاره، وهنا سيفتقد ماذا؟ الدخول مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه احتبس مع زوجه في الولادة كانت. فدعا الله عز وجل قال إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى يعني بزوجتي وولادتها. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، آلام الولادة وبدء الولادة ارتفعت ما أصبحت تجدها بعد الدعاء مباشرة، استجاب الله دعوته. فقالت انطلق، فانطلقنا ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يحب أن تكون حاله في دخوله وخروجه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا إلى المدينة ضربها المخاض حين وصل إلى المدينة وولدت غلاما، وأمرت أن يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يأخذ شيئا من طعام أو حليب أو غير ذلك قبل أن يحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون أول شيء يخالط ريق هذا الغلام ريق النبي عليه الصلاة والسلام المبارك. الحاصل أن قصة هذه المرأة قصة عظيمة جدا في باب الصبر، قصة أم سليم قصتها عجيبة وعظيمة في باب الصبر، وما كل امرأة تستطيع على ذلك، ما كل امرأة تستطيع على ذلك، يعني كثير من النساء والغالب الأعم في النساء أنها تتعب تعبا شديدا يظهر عليها مباشرة، لكن أن تستطيع أن تخفي أي معالم وتتهيأ للزوج وتهيأ له الطعام وتلاطفه هذه الملاطفة، هذا نموذج من الصبر عجيب للغاية. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فضل الصبر والتسليم لأمر الله تعالى، وأن من فعل ذلك رجي له الإخلاف في الدنيا والأجر في الآخرة، كما في الدعاء المأثور له اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.
هذا من الفوائد العظيمة المستفادة من قصة أم سليم رضي الله عنها، فضل الصبر والتسليم لله عز وجل، وأن من فعل ذلك رجي له العوض في الدنيا والثواب في الآخرة. ولهذا شرع في هذا المقام أن يقول المسلم اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، لينال العوض في الدنيا والأجر في الآخرة، وهذا حصل لها، عوضها الله عز وجل في الليلة التي قبض فيها غلامها، حملت بعبد الله في الليلة نفسها التي قبض فيها غلامها عوضها الله عز وجل بولد مبارك حملت به في نفس الليلة التي قبض فيه الغلام، وهذا فيه أن التسليم والصبر والرضا بما قضى الله يورث بركة في الدنيا وثوابا في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه التسلية عن المصائب وتزين المرأة لزوجها واجتهادها في عمل مصالحه ومشروعية المعاريض المهمة إذا دعت الضرورة إليها ولم يترتب عليها إبطال حق.
أيضا فيها التسلية عن المصاب مثل ما صنعت أم سليم في تسلية زوجها وملاطفته، وقولها الجميل قالت: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. أعطته مثال واضح جدا في الباب. قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. فهذا فيه يعني أن الإنسان يجتهد في تسلية المصاب فيما يظن ويعتقد أنه يهون عليه مصابه، سواء بضرب الأمثال أو بتهوين المصيبة وبيان أن غيرها هو أعظم منها وأن الله لطف بك، وفي الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وما كان دون الدين من المصائب فهو هين، أو نحو ذلك من الكلام الذي فيه تسلية للمصاب. وتزين المرأة لزوجها. هنا ينبه على أمر مهم، يعني أن المرأة لا تتخذ لنفسها عذرا عندما مثلا، يعني دعك الآن من مثل هذا الموقف العصيب لأم سليم، لكن بعض النساء عند أدنى مشكلة تحصل لها أو شيء يقلقها أو كذا تترك التزين لزوجها. فهذا الآن يعني استفاد من أن المرأة ينبغي أن تهتم بمسألة التزين لزوجها والتهيئ له، ولا تتخذ من بعض المواقف التي مثلا تكون مزعجة لها بعض الشيء أو مؤلمة لها بعض الشيء أن تترك التزين له. قال: وتزين المرأة لزوجها واجتهادها في عمل مصالحه، مثل ما صنعت أم سليم في تهيئة الطعام له، ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها. ما تستعمل معاريض دائما، لكن إذا كان هناك ضرورة واحتيج إليها ولا يترتب عليها إبطال حق فلا بأس بها. وهذا مستفاد من قولها، من قول أم سليم لأبي طلحة عن الولد، قالت: أسكن ما كان، تقصد أنه مات، لكن ظاهر الخطاب أن الألم خف وأن الوجع الذي يجده الغلام أخف مما كان عليه سابقا. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم، يعني أم سليم رضي الله عنها تركت أشياء في هذا الموقف ما فعلتها لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى، فعوضها الله خيرا عظيما، بركة في حياتها ومولودا مباركا، وأيضا سلوا في قلبها، وزيادة إيمان، إلى غير ذلك من المعاني. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا.
ثم أورد هذا الحديث في باب الصبر، والمقصود بالصبر هنا أي عند الغضب، ومقام الغضب أو المواقف التي تغضب الإنسان مقام يحتاج فيه حاجة شديدة إلى الصبر. ومن لا صبر عنده لا يملك نفسه عند الغضب، بل يتصرف تصرفات ذميمة ويفعل أفعالا مشينة. ولهذا يحتاج إلى الصبر حاجة شديدة جدا عند المواقف التي تغضب الإنسان، المواقف التي تغضب الإنسان، لأن الإنسان لا بد أن يمر عليه في ملاقاته للناس، لا بد أن يمر عليه مواقف مغضبة تستفزه تستثيره، فإذا لم يكن عنده الصبر سوف يتصرف تصرفات لا تحمد. فإذا من مقامات الصبر التي يحتاج إليها فيها إلى الصبر الغضب، المواقف المغضبة. وهنا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة. السرعة من هو؟ الذي يعرف بأنه يصرع الناس، يعني إذا تماسك مع أحد أو تضارب مع أحد فإنه يصرع الناس ما يغلب، يعني يصرع ولا يصرع. ليس الشديد بالسرعة. في حديث آخر في المعنى نفسه، في رواه الإمام أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ما تعدون السرعة فيكم؟ من هو؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: السريع. قالوا: السريع. والسريع أي الذي يصرع ولا يصرع، قوي، والذي يصارعه ما يغلبه. قالوا: السريع. فقال عليه الصلاة والسلام: السرعة كل السرعة، السرعة كل السرعة، الذي إذا اشتد غضبه واحمر وجهه صرع غضبه، صرع غضبه. ما معنى صرع غضبه؟ أي غلب غضبه. الغضب يدعوه إلى ماذا؟ يدعوه إلى تصرفات وتصرفات، لكنه صرع غضبه. بماذا يصرع الإنسان الغضب؟ نعم، الصبر. يصرع الغضب بالصبر. إذا عنده صبر يستطيع أن يقاوم الصبر، يقاوم الغضب ويصرع الغضب. وإذا ما عنده صبر ما يستطيع. يرحمك الله. إذا كان ليس عنده صبر لا يستطيع أن يصرع الغضب، بل إن الغضب هو الذي يصرعه، بل إن الغضب هو الذي يصرعه ويرديه ويهلكه. ولهذا كثير من الناس فعلا يصرعه الغضب ويجعله يتصرف تصرفات لا يحمدها ولا يرضاها. من الأوصاف الدقيقة التي قيلت قديما في وصف الغضب، قالوا: أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون وآخره ندم، هذه من أدق ما وصف به الغضب. الغضب يتصرف الغضبان وقت شدة غضب تصرفا أشبه ما يكون بتصرف المجنون، سواء في أقواله أو في أفعاله. وآخره ندم، يندم على تصرفاته، يندم على التصرفات، يندم ندما شديدا. ولو أن الإنسان ينظر في واقع الناس، وكثير من المشاكل، حتى كثير من القضايا التي دخل فيها أشخاص وأشخاص إلى السجون هي في فورة الغضب، حتى القتل أيضا، حتى القتل كثير منها شدة غضب ولما يقال له يقول والله غضبت وما ملكت نفسي. إذن مقام الغضب هذا يحتاج فعلا إلى مداوات، ويحتاج إلى أن يصرع الإنسان الغضب ولا يجعل الغضب هو الذي يصرعه. والله تصرفات أحيانا يعني تؤلم جدا. أنا أذكر قديما رأيت رجلا معه ابنه صغير 4 سنوات أو 5 سنوات، وفي المستشفى يحمل الولد ويده ساقطة، ما من العضد منفكة، ما منطلقة من العضد، انفصلت من هنا. فقلت سلامات، قال والله الله المستعان الغضب، أنا هو نائم وأريد أن يقوم، فهو ما استجاب لي وشددته بقوة، شددته بقوة، ولاحظ الآن التصرف ثم الندم. هذا أمثلة عليه كثيرة جدا، كثيرة جدا في واقع الناس. ولو ذهب الإنسان يحكي ويحكي قصص الناس في هذا الأمر، يعني قرأت مرة في فتاوى اللجنة الدائمة الإفتاء، رجل يستفتي يقول غضبت من امرأتي وضربتها بجمع يدي في فمها فكسرت أسنانها، ومن شدة الغضب طلقتها، ثم انتهى الغضب وبدأ يبحث كيف يسترجع زوجته وكيف يعالج أسنان زوجته، اشتغل بأمرين، انتهى الغضب وندم وبدأ يشتغل باستفتاء كيف يسترجع الزوجة، ويشتغل أيضا بالمستشفيات كيف يعالج أسنان الزوجة وهو نادم. إذن ما الحاجة إلى أن الإنسان يدخل في مثل هذه الأمور ويجعل الغضب هو الذي يصرعه؟ قال السرعة كل السرعة الذي يصرع غضبه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، الذي يصرع غضبه. إذن الآن لما ننظر في المصارعة والسرعة ليست هي بين شخص وشخص، ليست بين شخص وشخص، هذا في ظاهر السرعة عند الناس أنها بين شخص وشخص، وأن الذي يصرع الآخر هو الماذا، هو السرعة. النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم إلى معنى آخر مهم في هذا الباب، أن السرعة ليست بين شخص وشخص، وإنما هي بين ماذا، بين شخص وخلق، بين شخص وخلق. قال السرعة الذي يصرع غضبه، فهي بين شخص وخلق، إما أن يصرع الغضب أو أن يصرعه الغضب، وأن السرعة هو الذي يصرع غضبه وليس الذي يصرعه غضبه. قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يملك نفسه عند الغضب هو نفس المعنى في الحديث الذي أشرت إليه، يصرع غضبه، يملك نفسه، يعني ما يجعل الغضب هو الذي يقوده، لا يجعل الغضب هو الذي يقود، يملك نفسه بالهدوء. ولهذا سيأتي معنا أيضا فيما يتعلق بالغضب حديث، وسيأتي أيضا مزيد من التفاصيل في الكيفية التي بها يستطيع المرء أن يملك نفسه، لأن هذه تحتاج إلى معاني مهمة جاء بها الشرع، إذا طبقها الإنسان ملك نفسه عند غضبه. وهذه سيأتي فيها أحاديث أوردها المصنف رحمه الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث مدح من يملك نفسه عند الغضب. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والغضب جماع الشر والتحرز منه جماع الخير. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وقال عمر بن عبد العزيز قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع.
هذا معنى مستفاد من هذا الحديث ما ذكره الشارح رحمه الله، وهو مدح من يملك نفسه عند الغضب، يعني هذه تعد خصلة عظيمة في الرجل، تعد خصلة عظيمة جدا في الرجل. يعني الرجال يتفاوتون، رجل في المواقف مواقف الغضب يتصرف بهدوء، يتصرف بهدوء تام في جميع المواقف المغضبة، وبعض الرجال عند أدنى موقف يستثيره ما يملك نفسه، لا في تصرفاته القولية ولا في تصرفاته الفعلية، بل بعض الناس يعني وقت الغضب كل شيء يتحرك فيه، الرأس يتحرك واليد تتحرك والرجل من أسفل أيضا تتحرك، كل شيء ما يملك نفسه أصلا حقيقة، ما يملك نفسه. وهنا يعني هذا الحديث مما يدل عليه مدح من يملك نفسه، هذه خصلة عظيمة جدا يمدح بها ويثنى عليه بها الذي يملك نفسه، بخلاف الذي في أدنى موقف ما يحسن أن يتصرف ولا يحسن أن يتكلم. ولو قيل له لما كنت غضبان كانت صفتك كذا وكذا 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 لم يعجبه هذا التصرف من نفسه، لم يعجبه ويندم على أنه كان فعل ذلك. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من الدلائل على أن الذي يملك نفسه عند الغضب تصرف تصرفا يحبه الله، وهو من مقامات المحسنين، والله يحب المحسنين. قال: والغضب جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير، والتحرز منه جماع الخير. هذه مأخوذة، هذه الفائدة مأخوذة من الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، الذي قال جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، كرر مرارا قال لا تغضب. قال الرجل كما في المسند لما أحمد: فتأملت فإذا الغضب جماع الشر. تأمل في موضوع الغضب لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الوصية لا تغضب، يقول: فتأملت فإذا الغضب جماع الشر. فالغضب جماع الشر، وإذا كان الغضب جماع الشر فإن التحرز منه الذي هو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب هو جماع الخير. قال: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع، هذه الثلاث مهلكات، ومن سلمه الله عز وجل منها فقد سلم من شرور عظيمة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق فانطلقنا. وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت لأمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث عظيم للغاية في باب الصبر، فإنه قد اشتمل على هذا المثال الرائع الذي يعد في روائع الأمثلة في الصبر على المصاب، لأننا نعلم أن شأن فقد الأم لصبيها مؤلم غاية الألم، وكثير من النساء في مثل هذا الموقف يفقدها الألم حسن التصرف من شدة وقع المصاب، لأنها فقدت ابنها وفلذة كبدها وثمرة فؤادها، حملته في بطنها 9 أشهر أو أكثر، ثم أرضعته وامتلأ قلبها حبا له، ففقده مؤلم لها غاية الألم. لكن أن تكون المرأة في قوة الصبر بهذه الصفة، يموت ابنها ثم تقول لمن حولها إذا جاء أبا طلحة: لا تخبره، أنا الذي أخبره، تريد أن يكون إخبارها لها بهذا الأمر بتدرج. من المرأة التي تستطيع في مثل هذا الموقف أن تصبر هذا الصبر وأن تتجلد هذا التجلد؟ فقالت: لا تخبروه حتى أكون أنا الذي أخبره. وهيأت له أسلوبا مناسبا وطريقة جميلة في إخباره بذلك، وبدأت أولا بتهيئة العشاء له، هيأت العشاء. وفي مثل هذه الحال ما تحسن المرأة، لا تصنع عشاء ولا تفعل شيئا من قوة الألم، فصنعت العشاء، والأمر الآخر تجملت له كأحسن ما تتجمل المرأة لزوجها وتهيأت له. ثم لما دخل عليها قربت إليه الطعام، ما كأن شيئا في البيت حصل، قربت إليه الطعام فقال: كيف الصبي؟ قالت: أسكن ما كان. هذه الجملة فيها تورية، لأنها تحتمل أحد معنيين: الأول أنه شفي، ما الألم الذي والتعب الذي معه ما يجده، ساكن يعني خف عليه الألم وارتاح الولد، ويحتمل السكون الذي هو الموت، ويتقصد أسكن ما كان بهذا أنه مات، لكنها جاءت بجملة يفهم منها أنه ارتاح ولا يجد الوجع والتعب، فاطمأن وأخذ يتعشى مرتاحا ثم حصل بينهم معاشرة جامعها، ثم لما انتهى من العشاء ومن المعاشرة لها أيضا أخبرته بلطف، قالت له: أرأيت لو أن أناسا أعطوا أناسا عارية ثم أعادوا عاريتهم هل عليهم في ذلك شيء؟ هل في ذلك؟ قال: لا لا. قالت: احتسب الولد، احتسب الولد، توطئه وتهدئه ولطف، لكنه غضب. قال: تركتيني حتى تنطخ يعني ثم تخبرينني به، لماذا ما بادرت من أول ما دخلت حتى أنشغل بالولد وتغسيله وتكفينه وتجهيزه؟ فلامها على ذلك، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي حصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعرستم الليلة؟ أعرستم الليلة؟ قال: نعم، يعني حصل بينكم جماع؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهما، اللهم بارك لهما، دعا لهما بالبركة، ودعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة، فحملت بهذا الغلام عبد الله، وولد لهم عبد الله، وأتي به، أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سماه عبد الله، وكان ولدا مباركا، وحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول شيء وصل إلى ريق هذا الغلام ريق النبي المبارك عليه الصلاة والسلام، وبارك الله في هذا الغلام الذي هو عبد الله. ومن البركة ما قاله رجل من الأنصار في مرواه بن عيينة، قال رجل من الأنصار: رأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن من أولاد عبد الله، من أولاد عبد الله، يعني هذا المولود الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. ومن قصتها رضي الله عنها في الحمل، في آخر الحمل، أنهم كانوا في سفر، هي وزوجها أبو طلحة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا يعني لا يدخل ليلا على أهله، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، لما قربوا من المدينة حست بدنو الولادة، فاحتبس عليها أبو طلحة، بقي معها، وأبو طلحة كان ماضيا على شيء ويريد أن يتمه الله له، وهو أنه دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل معه ويخرج معه في أسفاره، وهنا سيفتقد ماذا؟ الدخول مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه احتبس مع زوجه في الولادة كانت. فدعا الله عز وجل، قال: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى، يعني بزوجتي وولادتها. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، آلام الولادة وبدء الولادة ارتفعت، ما أصبحت تجدها بعد الدعاء مباشرة، استجاب الله دعوته. فقالت: انطلق. فانطلقنا، ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يحب أن تكون حاله في دخوله وخروجه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا إلى المدينة ضربها المخاض حين وصل إلى المدينة، وولدت غلاما، وأمرت أن يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يأخذ شيئا من طعام أو حليب أو غير ذلك قبل أن يحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون أول شيء يخالط ريق هذا الغلام ريق النبي عليه الصلاة والسلام المبارك. الحاصل أن قصة هذه المرأة قصة عظيمة جدا في باب الصبر. قصة أم سليم قصتها عجيبة وعظيمة في باب الصبر، وما كل امرأة تستطيع على ذلك، ما كل امرأة تستطيع على ذلك. يعني كثير من النساء والغالب الأعم في النساء أنها تتعب تعبا شديدا يظهر عليها مباشرة، لكن أن تستطيع أن تخفي أي معالم وتتهيأ للزوج وتهيأ له الطعام وتلاطفه هذه الملاطفة، هذا نموذج من الصبر عجيب للغاية. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: فضل الصبر والتسليم لأمر الله تعالى، وأن من فعل ذلك رجي له الإخلاف في الدنيا والأجر في الآخرة، كما في الدعاء المأثور: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.
هذا من الفوائد العظيمة المستفادة من قصة أم سليم رضي الله عنها، فضل الصبر والتسليم لله عز وجل، وأن من فعل ذلك رجي له العوض في الدنيا والثواب في الآخرة. ولهذا شرع في هذا المقام أن يقول المسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، لينال العوض في الدنيا والأجر في الآخرة. وهذا حصل لها، عوضها الله عز وجل في الليلة التي قبض فيها غلامها، حملت بعبد الله في الليلة نفسها التي قبض فيها غلامها، عوضها الله عز وجل بولد مبارك حملت به في نفس الليلة التي قبض فيه الغلام. وهذا فيه أن التسليم والصبر والرضا بما قضى الله يورث بركة في الدنيا وثوابا في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه التسلية عن المصائب وتزين المرأة لزوجها واجتهادها في عمل مصالحه ومشروعية المعاريض المهمة إذا دعت الضرورة إليها ولم يترتب عليها إبطال حق.
أيضا فيها التسلية عن المصاب، مثل ما صنعت أم سليم في تسلية زوجها وملاطفته، وقولها الجميل: قالت: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. أعطته مثال واضح جدا في الباب. قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. فهذا فيه يعني أن الإنسان يجتهد في تسلية المصاب فيما يظن ويعتقد أنه يهون عليه مصابه، سواء بضرب الأمثال أو بتهوين المصيبة وبيان أن غيرها هو أعظم منها وأن الله لطف بك، وفي الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وما كان دون الدين من المصائب فهو هين، أو نحو ذلك من الكلام الذي فيه تسلية للمصاب. وتزين المرأة لزوجها. هنا ينبه على أمر مهم، يعني أن المرأة لا تتخذ لنفسها عذرا عندما مثلا، يعني دعك الآن من مثل هذا الموقف العصيب لأم سليم، لكن بعض النساء عند أدنى مشكلة تحصل لها أو شيء يقلقها أو كذا تترك التزين لزوجها. فهذا الآن يعني استفاد من أن المرأة ينبغي أن تهتم بمسألة التزين لزوجها والتهيئ له، ولا تتخذ من بعض المواقف التي مثلا تكون مزعجة لها بعض الشيء أو مؤلمة لها بعض الشيء أن تترك أن تترك التزين له، أن تترك التزين له. قال: وتزين المرأة لزوجها واجتهادها في عمل مصالحه، مثل ما صنعت أم سليم في تهيئة الطعام له، ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها. ما تستعمل معاريض دائما، لكن إذا كان هناك ضرورة واحتيج إليها ولا يترتب عليها إبطال حق فلا بأس بها. وهذا مستفاد من قولها، من قول أم سليم لأبي طلحة عن الولد، قالت: أسكن ما كان، تقصد أنه مات. لكن ظاهر الخطاب، ظاهر الخطاب أن الألم خف، وأن الوجع الذي يجده الغلام أخف مما كان عليه سابقا. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم، يعني أم سليم رضي الله عنها تركت أشياء في هذا الموقف ما فعلتها لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى، فعوضها الله خيرا عظيما، بركة في حياتها، ومولودا مباركا، وأيضا سلوا في قلبها، وزيادة إيمان، إلى غير ذلك من المعاني. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا.
ثم أورد هذا الحديث في باب الصبر، والمقصود بالصبر هنا أي عند الغضب، ومقام الغضب أو المواقف التي تغضب الإنسان مقام يحتاج فيه حاجة شديدة إلى الصبر، ومن لا صبر عنده لا يملك نفسه عند الغضب، بل يتصرف تصرفات ذميمة ويفعل أفعالا مشينة. ولهذا يحتاج إلى الصبر حاجة شديدة جدا عند المواقف التي تغضب الإنسان، المواقف التي تغضب الإنسان، لأن الإنسان لا بد أن يمر عليه في ملاقاته للناس، لا بد أن يمر عليه مواقف مغضبة تستفزه تستثيره، فإذا لم يكن عنده الصبر سوف يتصرف تصرفات لا تحمد. فإذا من مقامات الصبر التي يحتاج إليها فيها إلى الصبر الغضب، المواقف المغضبة. وهنا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة. السرعة من هو؟ الذي يعرف بأنه يصرع الناس، يعني إذا تماسك مع أحد أو تضارب مع أحد فإنه يصرع الناس، ما يغلب، يعني يصرع ولا يصرع. ليس الشديد بالسرعة. في حديث آخر في المعنى نفسه، في رواه الإمام أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ما تعدون السرعة فيكم؟ من هو؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: السريع. قالوا: السريع. والسريع أي الذي يصرع ولا يصرع، قوي، والذي يصارعه ما يغلبه. قالوا: السريع. فقال عليه الصلاة والسلام: السرعة كل السرعة، السرعة كل السرعة، الذي إذا اشتد غضبه واحمر وجهه صرع غضبه، صرع غضبه. ما معنى صرع غضبه؟ أي غلب غضبه. الغضب يدعوه إلى ماذا؟ يدعوه إلى تصرفات وتصرفات، لكنه صرع غضبه. بماذا يصرع الإنسان الغضب؟ نعم، الصبر. يصرع الغضب بالصبر، إذا عنده صبر يستطيع أن يكون يستطيع أن يقاوم الصبر، يقاوم الغضب ويصرع الغضب، وإذا ما عنده صبر ما يستطيع. يرحمك الله. إذا كان ليس عنده صبر، إذا كان ليس عنده صبر لا يستطيع أن يصرع الغضب، بل إن الغضب هو الذي يصرعه، بل إن الغضب هو الذي يصرعه ويرديه ويهلكه. ولهذا كثير من الناس فعلا يصرعه الغضب ويجعله يتصرف تصرفات لا يحمدها ولا يرضاها. من الأوصاف الدقيقة التي قيلت قديما في وصف الغضب، قالوا أوله جنون وآخره ندم، أوله جنون وآخره ندم. هذه من أدق ما وصف به الغضب. الغضب يتصرف الغضبان وقت شدة غضب تصرفا أشبه ما يكون بتصرف المجنون، سواء في أقواله أو في أفعاله. وآخره ندم، يندم على تصرفاته، يندم على التصرفات، يندم ندما شديدا. ولو أن الإنسان ينظر في واقع الناس وكثير من المشاكل، حتى كثير من القضايا التي دخل فيها أشخاص وأشخاص إلى السجون هي في فورة الغضب، حتى القتل أيضا، حتى القتل كثير منها شدة غضب، ولما يقال له يقول والله غضبت وما ملكت نفسي. إذن مقام الغضب هذا يحتاج فعلا إلى مداوات، ويحتاج إلى أن يصرع الإنسان الغضب ولا يجعل الغضب هو الذي يصرعه. والله تصرفات أحيانا يعني تؤلم جدا. أنا أذكر قديما رأيت رجلا معه ابنه صغير 4 سنوات أو 5 سنوات، وفي المستشفى يحمل الولد ويده ساقطة، ما من العضد منفكة، ما منطلقة من العضد، انفصلت من هنا. فقلت سلامات، قال والله الله المستعان الغضب، أنا هو نائم وأريد أن يقوم فهو ما استجاب لي وشددته بقوة، شددته بقوة، ولاحظ الآن التصرف ثم الندم. هذا أمثلة عليه كثيرة جدا، كثيرة جدا في واقع الناس. ولو ذهب الإنسان يحكي ويحكي قصص الناس في هذا الأمر، يعني قرأت مرة في فتاوى اللجنة الدائمة الإفتاء، رجل يستفتي يقول غضبت من امرأتي وضربتها بجمع يدي في فمها فكسرت أسنانها ومن شدة الغضب طلقتها، ثم انتهى الغضب وبدأ يبحث كيف يسترجع زوجته وكيف يعالج أسنان زوجته، اشتغل بأمرين، انتهى الغضب وندم وبدأ يشتغل باستفتاء كيف يسترجع الزوجة، ويشتغل أيضا بالمستشفيات كيف يعالج أسنان الزوجة وهو نادم. إذن ما الحاجة إلى أن الإنسان يدخل في مثل هذه الأمور ويجعل الغضب هو الذي يصرعه؟ قال الصرعة كل الصرعة الذي يصرع غضبه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، الذي يصرع غضبه. إذن الآن لما ننظر في المصارعة والصرعة ليست هي بين شخص وشخص، ليست بين شخص وشخص، هذا في ظاهر الصرعة عند الناس أنها بين شخص وشخص، وأن الذي يصرع الآخر هو الماذا؟ هو الصرعة. النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم إلى معنى آخر مهم في هذا الباب، أن الصرعة ليست بين شخص وشخص، وإنما هي بين ماذا؟ بين شخص وخلق، بين شخص وخلق، قال الصرع الذي يصرع غضبه، فهي بين شخص وخلق، إما أن يصرع الغضب أو أن يصرعه الغضب، وأن الصرع هو الذي يصرع غضبه وليس الذي يصرعه غضبه. قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يملك نفسه عند الغضب هو نفس المعنى في الحديث الذي أشرت إليه، يصرع غضبه، يملك نفسه، يعني ما يجعل الغضب هو الذي يقوده، لا يجعل الغضب هو الذي يقود، يملك نفسه بالهدوء. ولهذا سيأتي معنا أيضا فيما يتعلق بالغضب حديث، وسيأتي أيضا مزيد من التفاصيل في الكيفية التي بها يستطيع المرء أن يملك نفسه، لأن هذه تحتاج إلى معاني مهمة جاء بها الشرع، إذا طبقها الإنسان ملك نفسه عند غضبه. وهذه سيأتي فيها أحاديث أوردها المصنف رحمه الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث مدح من يملك نفسه عند الغضب. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والغضب جماع الشر والتحرز منه جماع الخير. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وقال عمر بن عبد العزيز قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع.
هذا معنى مستفاد من هذا الحديث ما ذكره الشارح رحمه الله، وهو مدح من يملك نفسه عند الغضب، يعني هذه تعد خصلة عظيمة في الرجل، تعد خصلة عظيمة جدا في الرجل، يعني الرجال يتفاوتون، رجل في المواقف مواقف الغضب يتصرف بهدوء تام في جميع المواقف المغضبة، وبعض الرجال عند أدنى موقف يستثيره ما يملك نفسه، لا في تصرفاته القولية ولا في تصرفاته الفعلية، بل بعض الناس يعني وقت الغضب كل شيء يتحرك فيه، الرأس يتحرك واليد تتحرك والرجل من أسفل أيضا تتحرك، كل شيء ما يملك نفسه أصلا حقيقة، ما يملك نفسه. وهنا يعني هذا الحديث مما يدل عليه مدح من يملك نفسه، هذه خصلة عظيمة جدا يمدح بها ما ويثنى عليه بها الذي يملك نفسه، بخلاف الذي في أدنى موقف ما يحسن أن يتصرف ولا يحسن أن يتكلم، ولو قيل له لما كنت غضبان كانت صفتك كذا وكذا 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 لم يعجبه هذا التصرف من نفسه، لم يعجبه ويندم على أنه كان فعل ذلك. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا من الدلائل على أن الذي يملك نفسه عند الغضب تصرفا يحبه الله، وهو من مقامات المحسنين، والله يحب المحسنين. قال والغضب جماع الشر والتحرز منه جماع الخير، والتحرز منه جماع الخير. هذه مأخوذة، هذه الفائدة مأخوذة من الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، الذي قال جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، كرر مرارا قال لا تغضب. قال الرجل كما في المسند لما أحمد فتأملت فإذا الغضب جماع الشر، تأمل في موضوع الغضب لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الوصية لا تغضب، يقول فتأملت فإذا الغضب جماع الشر، فالغضب جماع الشر، وإذا كان الغضب جماع الشر فإن التحرز منه الذي هو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب هو جماع الخير. قال: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. هذه الثلاث مهلكات، ومن سلمه الله عز وجل منها فقد سلم من شرور عظيمة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.